أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا أستاذ محمد، نبدأ بالموضوع اللي شغل مش فقط مصر وإنما كان له أصداء في الدول العربية وحول العالم، يعني خبر كبير وإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد. أبعاد هذا القرار محمد، هل يا ترى ينعكس إيجابيا على تهيئة مناخ إيجابي للاستثمارات؟
أثار الإعلان المفاجئ للرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد ردود أفعال واسعة وغالبا مرحبة بالخطوة، فيما شرح خبراء ما سوف يترتب على القرار وإن كان هناك ترقب للتطبيق، لأنه الإعلان كان رسالة للمصريين من أن بلادهم صارت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، وأنهم هم من وراء اتخاذ هذا القرار بثباتهم وتضحياتهم كما كتب الرئيس على صفحته على الفيسبوك. والرئيس السيسي لم يفرض حالة الطوارئ عندما جرى انتخابه في صيف 2014، وإنما فرضها في إبريل 2017 في أعقاب تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، وظل يصدر قرارات بمد الطوارئ كل 3 أشهر طبقا للدستور الذي يخوله ذلك. وبالحساب فإننا سنرى أن السيسي طلب تمديد الطوارئ 17 مرة خلال 4 سنوات آخرها في شهر يوليو الماضي. وحالة الطوارئ قديمة في مصر، فرضها عبد الناصر أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، ثم نفذها السادات طوال فترة حكمه باستثناء عام ونصف قبل اغتياله، ثم فرضها مبارك 30 عاما أي طوال حكمه، ثم تراوحت بين الفرض والإلغاء في زمن إدارة المجلس العسكري للبلاد، وفرضها مرسي مرة واحدة في 2013 ولمدة شهر في مدن القناة فقط بعد أحداث عنف، كما فرضها الرئيس المؤقت عدلي منصور لمدة سنة. هذا هو تاريخ الطوارئ في مصر. ترحيب واسع بقرار السيسي وشروح مفسرة لخبراء، ربما أبرزها أن السيسي يريد التعاطي إيجابيا مع المجتمع الدولي بعد ضغوط منظمات حقوقية عدة طالبت مرارا بأن يقف المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وآخرون قالوا إن السيسي يكشف عن عزمه دخول عصر الجمهورية الجديدة الذي أعلن عنه من دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية. وحسب وسائل إعلام في القاهرة فإن قرار السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، وإلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية أمام محاكم ونيابات أمن الدولة العليا طوارئ، وعودة المحاكمات إلى طبيعتها المدنية، ورفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع، الانتقال، حرية الإقامة والمرور في أوقات وأماكن معينة، وإلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وإلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وإلغاء الرقابة على الرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها. وأكد خبراء أن القرار بمثابة رسالة للعالم تساهم في جلب السياحة والاستثمارات، واهتم المصريون بقرار السيسي وكان محور حديث الكافة حتى من خارج الدوائر السياسية والحقوقية.
نعم محمد، على صعيد آخر انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه يلي عم يعقد للسنة الرابعة، ومنعرف أنه في أهداف هيك وسعي للوصول لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية وتحدي الفقر المائي. شو أبرز محاور أسبوع القاهرة للمياه؟
حاولت القاهرة من خلال هذا الأسبوع وهو في دورته الرابعة كما أشرت إلى عملية تحسين التعاون بين الدول العربية والدول الإفريقية في مجال المياه، ولكن هناك أيضا يلح على الذهنية المصرية سد النهضة، وتحاول القاهرة إحياء مفاوضات سد النهضة وهو حديثها في المحادثات الرسمية مع عواصم عدة، وتطلق مناشدتها لأديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. ورغم الأحداث الدرامية في السودان الشريك لمصر في نفس الموقف من سد النهضة، فإن القاهرة احتفت بأسبوع القاهرة للمياه الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون من الدول العربية وإفريقيا، وأيام الأسبوع الذي يختتم أعماله غدا الخميس كانت أيضا فرصة لعرض الموقف المصري. وقال وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي إن وزارته تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة لإنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان لاستيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير حال انهيار سد النهضة. هناك اتجاه لدى خبراء كثيرين في مصر بتوقع انهيار السد بسبب غياب الدراسات الإنشائية له. وقال عبد العاطي إن البنية التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها حول السد العالي تراعي كذلك احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في أوقاتها المحددة، وقال إن مصر تستعد لكافة المخاطر. وتمنى عبد العاطي ألا يحدث الانهيار، مصمم على إن مصر جاهزة للتفاوض وفقا لآليات واضحة تضع مدة تنفيذ وتفاوض محددة مع وجود مراقبين دوليين. وكان السيسي وجه كلمة للمجتمعين أكد فيها وضع مصر تحت خط الفقر المائي، وقال إنه لا يقف ضد أهداف إثيوبيا التنموية ويدعمها، وشدد على ضرورة التوصل قريبا إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا حول سد النهضة.
نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن مهرجان الجونة اللي اختتمت فعالياته منذ 4 أيام، ويعني مع أنه ياسمين صبري بالافتتاح يعني هيك إطلالتها مرت شوي مرور الكرام، كان بحفل الختام إطلالة فضية أو إطلالة ماسية
بين الذهب والفضة
من المصمم اللبناني جورج حبيقة. شو كانت الأصداء أستاذ محمد؟ هل يا ترى زي السوشيال ميديا حوالي 1,000,000 لايك إجا على الصورة؟
حفل الختام أقيم على ساحل البحر الأحمر، لكن الأصداء من بضعة أيام، لكن الأصداء ما زالت في الصحافة والأخبار المصورة وواصل التواصل الاجتماعي. وكما حدث في حفل الافتتاح فإن العدسات طاردت إطلالات النجمات، لكن نستطيع ملاحظة إن فساتين النجمات كانت في إطار أقل جموحا عن الافتتاح الذي أثار موجة من الانتقادات. فنجلاء بدر التي تعرضت لهجوم كاسح في الافتتاح ارتدت فستان أسود كلاسيكي في الختام، أما ياسمين صبري المتألقة والرائعة فقد خرجت بفستان فضي براق قد يبدو تقليديا، لكن الصحافة أشادت بأناقته وهو بالفعل من تصميم جورج حبيقة، وجورج هو اللي صمم أيضا للإعلامية رايا أبي راشد، وخرجت يسرى فستان أبيض وإسود محتشم. غالبية الفنانات سادت عندهم الألوان الصريحة والكثير من الاحتشام المعقول، لكن أكيد لم تغب الإثارة عند البعض. وحتى نتذكر السينما فإن الفيلم المصري المثير للجدل ريش لعمر الزهيري الذي انتقده البعض عند عرضه في المهرجان فاز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، أما جائزة نجمة الجونة الذهبية فراحت للفيلم الفنلندي الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تايتانيك.
وشفنا بنتها لريا بفستانة هيك مغمورة. محمد شاذلي مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك.
الشكر محمد. ما تنسوا تتابعوا هالتقارير على SBS Radio App وعلى sbs.com.au/Arabic.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.